بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الفضيلة الحادية عشرة من فضائل الجهاد المبارك أن المقتول فيه حي حياة برزخية مباركة كريمة، إذ إن أرواحهم تكون في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة، أي في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. وكم من نص كريم قد جاء في فضل الشهادة وبيان حال الشهداء وما هم فيه من الحياة البرزخية عند ربهم من ظل ظليل وعز رفيع ومأكل طيب ومشرب عذب ومقيل حسن. وها أنا سأذكر بعض النصوص في بيان ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ففي هذه الآيات المحكمات بيان صريح لما عده الله للشهداء الذين يقتلون في سبيله من الحياة البرزخية الطيبة والرزق الحسن والمقام الكريم في جنات النعيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وعن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله وابن مسعود وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فعل ذلك بهم، أي نظر إليهم ربنا تبارك وتعالى، وقال لهم مرة أخرى: هل تشتهون شيئا، أي في الجنة. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك، أي ترد في الدنيا إلى الدنيا، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. ولما رأى ليس لهم حاجة تركوا. يقول شيخنا يزيد رحمه الله: يا لله، ما هذا الفضل الذي خص به الشهداء وأكرم به من أول قطرة تسير من دمائهم، وما تلك العناية الربانية التي لا ينالها سواهم. إنه الإحسان من المولى الكريم قبل كل شيء، ثم إنهم باعوا النفوس الكريمة الغالية التي صدقت بوعد الله رخيصة لما علموا من صدق الميعاد بأعلى أنواع الثواب في جنة الفردوس التي سقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنان. إن الشهيد في سبيل الله ربحه مضمون، سواء انتصر على عدوه ثم رجع إلى بيته غانما مأجورا، أم فاز أن فاز بالشهادة التي هي أغلى المطالب وأسمى المقاصد، ودليل على علوها وسموها أن الشهيد هو الوحيد الذي يتمنى بعد أن يدخل الجنة أن يعاد إلى الدنيا الحقيرة ليقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمته، ثم يقتل مرات عديدات لما لمس ورأى من الخير الوفير والأجر الكبير والمقام الحسن الذي ناله بفضل الله ثم بسبب الاستشهاد في سبيل الله. ألا وإن من جعله الله أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة الصالحة الرشيدة صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، كان يتمنى أن يقتل شهيدا في سبيل رفعة الدين، دين الحق الذي بعثه الله به، ثم يحيا ثم يقتل، ثم كما رأيت ذلك في حديث أنس المتقدم. وما ذلك إلا لما يعلم من عظم قدر الشهادة وسعة ثواب الشهداء، فهنيئا ثم هنيئا لكل شهيد من الأولين والآخرين. وعن عتبة بن عبد السلمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة، المقتلون ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، وذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن قارف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محيت ذنوبه خطاياه. إن السيف محى الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية، أي الجنة ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض، أي بعض أبواب الجنة أفضل من بعض. والرجل الثالث: رجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار، السيف لا يمحو النفاق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، أي رجلا، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا تقدم فأمنوه. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت رب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابي وقتلوهم إلا رجلا عرج صعد الجبل. قال همام أحد رجال السند: فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، وكنا نرى أن بلغوا قومنا، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي شجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مآكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. وقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه، أي كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله، يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجروا دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في فضل الشهادة وحياة الشهداء عند ربهم كثير، وكلها تحث على الترغيب في الأخذ بأسباب الشهادة والتطاول لنيلها. فإن حالت بين المؤمن وبينها أمور لا طاقة له بدفعها فعليه أن يتمناها صادقا وسوف ينالها وإن مات على فراشه، بدليل ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه أي الشهادة. في رواية عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد أورد عبد الله بن المبارك في كتابه الجهاد قصة عجيبة في فضل الشهادة، فقال عن مطرف قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال: قال رجل ونحن نسير بأرض الروم: أخبر أبا حازم شأن صاحبنا الذي رأى في العنب ما رأى. قال الرجل لعبد الرحمن: أخبره أنت فقد سمعت منه الذي سمعت. قال عبد الرحمن بن يزيد: فمررنا بكرم أي بشجرة العنب، وقلنا له: خذ هذه السفرة فاملأها من هذا العنب، ثم أدركنا به في المنزل. قال: فلما دخل الكرم نظر إلى امرأة على سرير من ذهب من الحور العين، فغض عنها بصره، ثم نظر من ناحية الكرم فإذا هو بأخرى مثلها، فغض عنها فقالت له: انظر فقد حل لك النظر، فإني والتي رأيت زوجتك من الحور العين، وأنت آتينا من يومك هذا. ورجع إلى أصحابه ولم يأتهم بشيء. قلنا له: ما لك، أجننت؟ ورأينا به حالا غير الحال الذي فارقنا عليها من نور وجهه وحسن حاله، فسألناه: ما منعك من ذلك؟ فاعتجم علينا حتى أقسمنا عليه. قال: إني لما دخلت الكرمة فقص القصة، فما أدري أكان ذلك أسرع أن استنفر الناس للغزو، فأمرنا به إنسان يمسك دابته علينا حتى أسرجنا جميعا، ثم ركبنا رجاء يصيب الشهادة، فتقدم بين أيدينا وكان أول الناس استشهد يومئذ. وقال المبارك أيضا عن عبد الرحمن المصري قال: حدثني عبد الكريم بن الحارث الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس قال: قدم علينا رجل من أهل المدينة يقال له زياد قال: فغزونا مستكبرين أرض الروم، حاصرنا مدينته. قال: وكنا ثلاثة مترافقين، أنا وزياد ورجل آخر من أهل المدينة. قال: فإنا لمحاصرون يوما، وقد وجهنا أحدنا الثالث ليأتينا بطعام إذا أقبلت من جنيقة، فوقعت قريبة من زياد، فشظيت منها شظية، انقطعت منها قطعة، وأصابت ركبة زياد، فغمي عليه فاجتررته، وأقبل صاحبي فناديته فجاني، فبرزنا به حيث لا يناله القتل والمنجنيق، فمكثنا طويلا من صدر نهارنا أي من أوله لا يتحرك منه شيء، ثم افتر ضاحكا حتى تبينت نواجذه، ثم بكى حتى سالت دموعه، ثم خمد ثم ضحك مرة أخرى، ثم مكث ساعة فأفاق واستوى جالسا، فقال: ما لي هاهنا؟ فقلت: أما علمت ما أمرك؟ قال: لا. قلنا: أما تذكر المنجنيك حين وقع إلى جنبك؟ قال: بلى. فقلنا: فإنه أصابك منها شيء فأغمي عليك، ورأيناك صنعت كذا وكذا. قال: نعم، أخبركم أنه أفضي بي إلى غرفة من ياقوتة أو زبرجدة، وأفضي بي إلى فرش موضونة بعضها إلى بعض، وبين يدي ذلك سماطان من نمارك، فلما استويت قاعدا على الفرش سمعت سلسلة حلي عن يميني، فخرجت امرأة فلا أدري أهي أحسن أم ثيابها أو حليها، فأخذت إلى طرف السماط، فلما استقبلتني رحبت وسهلت وقالت: مرحبا بالجافي الذي لم يكن يسألنا الله عز وجل، ولسنا كفلانة امرأته. ولما ذكرتها بما ذكرتها به ضحك وأقبلت حتى حتى جلست عن يميني، فقلت من أنت؟ فقالت زوجتك. فلما مددت يدي قالت على رزقك إنك ستأتينا عند الظهر، فبكيت، فحين فرغت من كلامها سمعت سلسلة عن يساري، فإذا أنا بمرأة مثلها، فصنعت نحو ذلك، فصنعت كما صنعت صاحبتها، فضحكت حين ذكرت المرأة فضحكت حين ذكرت المرأة وقعدت عن يساري، فمددت يدي فقالت على رسلك إنك تأتينا عند الظهر، فبكيت. قال فكان قاعدا معنا يحدثنا، ولما أذن المؤذن مال فمات. قال عبد الكريم كان رجل يحدثنا عن أبي إدريس المدني، ثم قدم فقال لي الرجل هل لك في أبي إدريس المدني تسمعه منه؟ فأتيته وسمعته منه. وهذا الكلام في الجهاد لابن المبارك برقم 1145. وقال عبد الله بن المبارك وعن السري بن يحيى بن ثابت البناني أن فتى غزا زمانا وتعرض للشهادة فلم يصبها، فحدث نفسه فقال والله ما أراني إلا لو قفلت إلى أهلي فتزوجت. قال ثم قال ففسطاط، ثم يقضى أصحابه لصلاة الظهر، فبكى حتى خاف أصحابه أن يكون قد أصابه شيء. ولما رأى ذلك قال إني ليس بي بأس، ولكني أتاني آت وأنا في المنام. فقال انطلق إلى زوجتك العيناء. فقال فقمت معه، فانطلق بي في أرض بيضاء نقية، فأتينا على روضة ما رأيت روضة أحسن منها، فإذا فيها عشر جوار ما رأيت مثلهن قط ولا أحسن منهن، فرجوت أن تكون إحداهن، فقلت أفيكون العيناء؟ قلنا هي بين أيدينا ونحن جواريها. قال فمضيت مع صاحبي، فإذا روضة أخرى يضعف حسنها على حسن التي تركت فيها 20 جارية يضعف حسنهن على حسن الجواري التي خلفت، فرجوت أن تكون إحداهن، فقلت أفيكن العينا؟ قلنا هي بين أيدينا ونحن جواريها. حتى ذكر 30 جارية، ثم انتهيت إلى قبة من ياقوتة حمراء مجوفة قد أضاء لها ما حولها، فقال لي صاحبي أدخل، ودخلت فإذا امرأة ليس للقبة معها ضوء، فجلست فتحدثت ساعة فجعلت تحدثني، فقال صاحبي اخرج انطلق، قال ولا استطيع ان اعصيه. قال فقمت فاخذت بطرف ردائي، فقالت افطر عندنا الليلة، فلما ايقظتموني رأيت انما هو حلم فبكيت. فلم يلبث ان نودي في الخيل، قال فركب الناس، فما زالوا يتطاردون حتى إذا غابت الشمس وحل للصائم الإفطار، أصيب تلك الساعة وكان صائما، وظننت أنه من الأنصار، وظننت أن ثابتا كان يعلم نسبه. انظر الجهاد لابن المبارك برقم 149. يقول شيخنا زيد رحمه الله قلت وإلى هذه النصوص التي تم إيرادها في موضوع فضل الشهادة وحياة الشهداء البرزخية والأخروية، أشار الناظم بقوله والشهداء أحياء يرزقون في جنة الفردوس يسرحون، وقد أتى أن الشهيد يسأل من ربه الرجوع كيما يقتل، ثانية لفضل ما رآه عند الإله حينما يلقاه. الفضيلة الثانية عشرة سهولة ألام القتل على الشهيد، وهي مكرمة لم تكن لغير الشهيد في سبيل الله. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وكم وعيد جاء على من ترك الجهاد، بل تركه ملق بنا للهلكة، وكم وعيد جاء على من تركه بل تركه ملق بنا للتهلكة. قال شيخنا زيد رحمه الله قد جاءت نصوص كثيرة صريحة من الكتاب والسنة تحذر وتنذر من ترك الجهاد والميل إلى الاشتغال بجمع المال وحب النفس والأهل والولد وتقديم ذلك كله أو بعض على الجهاد الشريف المقدس، كما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الآيات. ومن السنة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. قال ابن المبارك رحمه الله: نرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ففي هذه النصوص وعيد شديد لمن ترك الجهاد وهو قادر عليه واشتغل بغير من متاع الحياة الدنيا، وفيها بيان جليل أن ترك الجهاد هو الهلكة، وليست الهلكة هي اقتحام المعارك والانغماس في الصفوف. وفيها وجوب حديث النفس بالجهاد وذم من لم يحدث نفسه به صادقا، وفيها إيضاح أن التخلف عن الجهاد ظنا بالنفس والمال وحبا للحياة ومتاعها من أسباب الذل في الحياة قبل الممات. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وليخلص النية في إعلاء كلمة الله بلا رياء ولا حمية ولا للمغنم ولا لأجر بل لوجه المنعم. قال شيخنا زيد رحمه الله: إنه يتعين على المجاهد أن يخلص في جهاده بحيث يقصد من وراء الجهاد إعلاء كلمة الله وإقامة شرعه في أرضه وقمع الشرك وأهله، فإن الإخلاص والصواب شرطان أساسيان لقبول كل عمل يتقرب به المسلم إلى الله فرضا أو تطوعا قولا أو فعلا، كما قال عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لقد عاتب الله المجاهدين يوم أحد حينما خالفوا أمر أميرهم وتركوا مكانهم رغبة في الغنيمة عندما ولى الكفار مدبرين، حيث قال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ورضيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ووبخ المنافقين الذين ساءت نياتهم وكانوا يعتذرون وهم كاذبون عن الجهاد في سبيل الله، وقال: لو كان عارضا أي غنيمة قريبة، كما قال ابن عباس: لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا أي قريبا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى أرض الشام، وكانت الغزوة غزوة تبوك. وكان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون بالله إن أردنا إلا لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو وما في معناه من الحديث متفق مع الآيات القرآنية العظيمة. والخلاصة أنه متى تغيرت نية المجاهد فقصد من جهاده غير سبيل الرحمن فإن لم يبقى له إلا سبيل الشيطان، سواء كان جهاده رياء وسمعة وفخرا وحمية وغضبا لأجل قومه وعشيرته أو طلبا لحطام الدنيا الفاني ونحوها من المقاصد السيئة، فليس له إلا ما قصد وليس من الجهاد الشرعي الشريف في شيء لما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء يذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ابتغي به وجه الله. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى إذا استشهدت قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها أي لك إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. مثال ذلك في الدلالة على المعنى الحديث القدسي المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غير تركت وشركه. في هذه النصوص الكريمة كتابا وسنة دليل مستقيم على فرضية الإخلاص في الأعمال المشروعة كلها فروضا وواجبات وأوامر أو نواهي أو حلال أو حرام، ويدخل في ذلك الجهاد الذي تزك فيه الأرواح وتبذل فيه الأموال، فإنه إما أن يكون خالصا لله لإعلاء كلمته وإقامة شرعه في أرضه على مراده ومراد رسله فهو في سبيل الله، وإما أن يكون الباعث مقصد سيء كالرياء والسمعة أو الفخر بالذكر والحمية والغضب للقوم والعشيرة أو لجمع حطام الدنيا ومتاعها الزائل فهو في سبيل الله، والهوى والنفس الأمارة بالسوء كلما أسلفت تبيان ذلك قريبا. فهو في سبيل الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء كما أسلفت تبيان ذلك قريبا. فاللهم، يقول شيخنا زيد رحمه الله: اللهم أنت المسؤول والمرجو وحدك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الفضيلة 11 من فضائل الجهاد المبارك أن المقتول فيه حي حياة برزخية مباركة كريمة، إذ إن أرواحهم تكون في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة، أي في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. وكم من نص كريم قد جاء في فضل الشهادة وبيان حال الشهداء وما هم فيه من الحياة البرزخية عند ربهم من ظل ظليل وعز رفيع ومأكل طيب ومشرب عذب ومقيل حسن. وها أنا سأذكر بعض النصوص في بيان ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي هذه الآيات المحكمات بيان صريح لما عده الله للشهداء الذين يقتلون في سبيله من الحياة البرزخية الطيبة والرزق الحسن والمقام الكريم في جنات النعيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وعن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله وابن مسعود وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، قال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فعل ذلك بهم، أي نظر إليهم ربنا تبارك وتعالى، وقال لهم مرة أخرى: هل تشتهون شيئا، أي في الجنة. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك، أي ترد في الدنيا إلى الدنيا، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، لما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. يقول شيخنا يزيد رحمه الله: يا لله، ما هذا الفضل الذي خص به الشهداء وأكرم به من أول قطرة تسير من دمائهم، وما تلك العناية الربانية التي لا ينالها سواهم. إنه الإحسان من المولى الكريم قبل كل شيء، ثم إنهم باعوا النفوس الكريمة الغالية التي صدقت بوعد الله رخيصة لما علموا من صدق الميعاد بأعلى أنواع الثواب في جنة الفردوس التي سقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنان. إن الشهيد في سبيل الله ربحه مضمون، سواء انتصر على عدوه ثم رجع إلى بيته غانما مأجورا، أن فاز بالشهادة التي هي أغلى المطالب وأسمى المقاصد. دليل على علوها وسموها أن الشهيد هو الوحيد الذي يتمنى بعد أن يدخل الجنة أن يعاد إلى الدنيا الحقيرة ليقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمته، ثم يقتل مرات عديدات لما لمس ورأى من الخير الوفير والأجر الكبير والمقام الحسن الذي ناله بفضل الله ثم بسبب الاستشهاد في سبيل الله. ألا وإن من جعله الله أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة الرشيدة صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، كان يتمنى أن يقتل شهيدا في سبيل رفعة الدين، دين الحق الذي بعثه الله به، ثم يحيى ثم يقتل، ثم كما رأيت ذلك في حديث أنس المتقدم. وما ذلك إلا لما يعلم من عظم قدر الشهادة وسعة ثواب الشهداء، فهنيئا ثم هنيئا لكل شهيد من الأولين والآخرين. وعن عتبة بن عبد السلمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة، المقتلون ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، وذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن قارف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محيت ذنوبه خطاياه. إن السيف محى الخطايا وادخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية، أي الجنة ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض، أي بعض أبواب الجنة أفضل من بعض. والرجل الثالث: رجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار، السيف لا يمحو النفاق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، أي رجلا، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا تقدم فأمنوه. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزتوا رب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابي وقتلوهم إلا رجلا عرج صعد الجبل. قال همام أحد رجال السند: فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نرى أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي شجرة وادخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مآكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. وقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه، أي كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في فضل الشهادة وحياة الشهداء عند ربهم كثير، وكلها تحث على الترغيب في الأخذ بأسباب الشهادة والتطاول لنيلها. فإن حالت بين المؤمن وبينها أمور لا طاقة له بدفعها فعليه أن يتمناها صادقا وسوف ينالها وإن مات على فراشه، بدليل ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه أي الشهادة. في رواية عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد أورد عبد الله بن المبارك في كتابه الجهاد قصة عجيبة في فضل الشهادة، فقال عن مطرف قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال: قال رجل ونحن نسير في أرض الروم: أخبر أبا حازم شأن صاحبنا الذي رأى في العنب ما رأى. قال الرجل لعبد الرحمن: أخبره أنت فقد سمعت منه الذي سمعت. قال عبد الرحمن بن يزيد: فمررنا بكرم أي بشجرة العنب، وقلنا له: خذ هذه السفرة فاملأها من هذا العنب، ثم أدركنا به في المنزل. قال: فلما دخل الكرم نظر إلى امرأة على سرير من ذهب من الحور العين، فغض عنها بصره، ثم نظر من ناحية الكرم فإذا هو بأخرى مثلها، فغض عنها فقالت له: انظر فقد حل لك النظر، فإني والتي رأيت زوجتاك من الحور العين، وأنت آتينا من يومك هذا. ورجع إلى أصحابه ولم يأتهم بشيء. قلنا له: ما لك، أجننت؟ ورأينا به حالا غير الحال الذي فارقنا عليها من نور وجهه وحسن حاله، فسألناه ما منعك من ذلك، فاعتجم علينا حتى أقسمنا عليه. قال: إني لما دخلت الكرمة فقص القصة، فما أدري أكان ذلك أسرع أن أستنفر الناس للغزو، فأمرنا به إنسان يمسك دابته علينا حتى أسرجنا جميعا، ثم ركبنا رجاء أن يصيب الشهادة، فتقدم بين أيدينا وكان أول الناس استشهد يومئذ. وقال المبارك أيضا عن عبد الرحمن المصري قال: حدثني عبد الكريم بن الحارث الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس قال: قدم علينا رجل من أهل المدينة يقال له زياد قال: فغزونا مستكبرين أرض الروم، حاصرنا مدينته. قال: وكنا ثلاثة مترافقين، أنا وزياد ورجل آخر من أهل المدينة. قال: فإنا لمحاصرون يوما، وقد وجهنا أحدنا الثالث ليأتينا بطعام إذا أقبلت من جنيقة، فوقعت قريبة من زياد، فشظيت منها شظية، انقطعت منها قطعة، وأصابت ركبة زياد، فغمي عليه فاجتررته، وأقبل صاحبي فناديته فجاني، فبرزنا به حيث لا يناله القتل والمنجنيق، فمكثنا طويلا من صدر نهارنا أي من أوله لا يتحرك منه شيء، ثم افتر ضاحكا حتى تبينت نواجذه، ثم بكى حتى سالت دموعه، ثم خمد ثم ضحك مرة أخرى، ثم مكث ساعة فأفاق واستوى جالسا، فقال: ما لي هاهنا؟ فقلت: أما علمت ما أمرك؟ قال: لا. قلنا: أما تذكر المنجنيك حين وقع إلى جنبك؟ قال: بلى. فقلنا: فإنه أصابك منها شيء فأغمي عليك، ورأيناك صنعت كذا وكذا. قال: نعم. أخبركم أنه أفضي بي إلى غرفة من ياقوتة أو زبرجدة، وأفضي بي إلى فرش موضونة بعضها إلى بعض، وبين يدي ذلك سماطان من نمارك، فلما استويت قاعدا على الفرش سمعت سلسلة حلي عن يميني، فخرجت امرأة فلا أدري أهي أحسن أم ثيابها أو حليها، فأخذت إلى طرف السماط، فلما استقبلتني رحبت وسهلت وقالت: مرحبا بالجافي الذي لم يكن يسألنا الله عز وجل، ولسنا كفلانة امرأته. ولما ذكرتها بما ذكرتها به ضحك وأقبلت حتى جلست عن يميني، فقلت من أنت؟ فقالت زوجتك. فلما مددت يدي قالت على رسلك إنك ستأتينا عند الظهر، فبكيت، فحين فرغت من كلامها سمعت سلسلة عن يساري، فإذا أنا بمرأة مثلها، فصنعت نحو ذلك، فصنعت كما صنعت صاحبتها، فضحكت حين ذكرت المرأة، فضحكت حين ذكرت المرأة، وقعدت عن يساري، فمددت يدي، فقالت على رسلك إنك تأتينا عند الظهر، فبكيت. قال فكان قاعدا معنا يحدثنا، ولما أذن المؤذن مال فمات. قال عبد الكريم كان رجل يحدثنا عن أبي إدريس المدني، ثم قدم فقال لي الرجل هل لك في أبي إدريس المدني تسمعه منه؟ فأتيت وسمعته منه. وهذا الكلام في الجهاد لابن المبارك برقم 1145. وقال عبد الله بن المبارك وعن السري بن يحيى بن ثابت البناني أن فتى غزا زمانا وتعرض للشهادة فلم يصبها، فحدث نفسه فقال والله ما أراني إلا لو قفلت إلى أهلي فتزوجت. قال ثم قال في الفسطاط، ثم يقضى أصحابه لصلاة الظهر، فبكى حتى خاف أصحابه أن يكون قد أصابه شيء، ولما رأى ذلك قال إني ليس بي بأس، ولكني أتاني آت وأنا في المنام. فقال انطلق إلى زوجتك العيناء. فقال فقمت معه، فانطلق بي في أرض بيضاء نقية، فأتينا على روضة ما رأيت روضة أحسن منها، فإذا فيها عشر جوار ما رأيت مثلهن قط ولا أحسن منهن، فرجوت أن تكون إحداهن، فقلت أفيكون العيناء؟ قلنا هي بين أيدينا ونحن جواريها. قال فمضيت مع صاحبي، فإذا روضة أخرى يضعف حسنها على حسن التي تركت، فيها 20 جارية يضعف حسنهن على حسن الجواري التي خلفت، فرجوت أن تكون إحداهن، فقلت أفيكن العينا؟ قلنا هي بين أيدينا ونحن جواريها. حتى ذكر 30 جارية، ثم انتهيت إلى قبة من ياقوتة حمراء مجوفة قد أضاء لها ما حولها، فقال لي صاحبي أدخل، ودخلت، فإذا امرأة ليس للقبة معها ضوء، فجلست فتحدثت ساعة، فجعلت تحدثني، فقال صاحبي اخرج انطلق. قال ولا استطيع ان اعصيه. قال فقمت فاخذت بطرف ردائي، فقالت افطر عندنا الليلة، فلما ايقظتموني رأيت انما هو حلم فبكيت. فلم يلبث ان نودي في الخيل. قال فركب الناس، فما زالوا يتطاردون حتى إذا غابت الشمس وحل للصائم الإفطار، أصيب تلك الساعة وكان صائما، وظننت أنه من الأنصار، وظننت أن ثابتا كان يعلم نسبه. انظر الجهاد لابن المبارك برقم 149. يقول شيخنا زيد رحمه الله قلت وإلى هذه النصوص التي تم إيرادها في موضوع فضل الشهادة وحياة الشهداء البرزخية والأخروية، أشار الناظم بقوله والشهداء أحياء يرزقون في جنة الفردوس يسرحون، وقد أتى أن الشهيد يسأل من ربه الرجوع كيما يقتل، ثانية لفضل ما رآه عند الإله حينما يلقاه. الفضيلة الثانية عشرة سهولة ألام القتل على الشهيد، وهي مكرمة لم تكن لغير الشهيد في سبيل الله. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وكم وعيد جاء على من ترك الجهاد، بل تركه ملق بنا للهلكة. وكم وعيد جاء على من تركه، بل تركه ملق بنا للتهلكة. قال شيخنا زيد رحمه الله قد جاءت نصوص كثيرة صريحة من الكتاب والسنة تحذر وتنذر من ترك الجهاد والميل إلى الاشتغال بجمع المال وحب النفس والأهل والولد وتقديم ذلك كله أو بعضه على الجهاد الشريف المقدس، كما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الآيات. ومن السنة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. قال ابن المبارك رحمه الله: نرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وخدتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ففي هذه النصوص وعيد شديد لمن ترك الجهاد وهو قادر عليه واشتغل بغير من متاع الحياة الدنيا، وفيها بيان جليل أن ترك الجهاد هو الهلكة، وليست الهلكة هي اقتحام المعارك والانغماس في الصفوف. وفيها وجوب حديث النفس بالجهاد وذم من لم يحدث نفسه به صادقا، وفيها إيضاح أن التخلف عن الجهاد ظنا بالنفس والمال وحبا للحياة ومتاعها من أسباب الذل في الحياة قبل الممات. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وليخلص النية في إعلاء كلمة الله بلا رياء ولا حمية ولا للمغنم ولا لأجر بل لوجه المنعم. قال شيخنا زيد رحمه الله: إنه يتعين على المجاهد أن يخلص في جهاده بحيث يقصد من ورائه من وراء الجهاد إعلاء كلمة الله وإقامة شرعه في أرضه وقمع الشرك وأهله، فإن الإخلاص والصواب شرطان أساسيان لقبول كل عمل يتقرب به المسلم إلى الله فرضا أو تطوعا قولا أو فعلا، كما قال عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لقد عاتب الله المجاهدين يوم أحد حينما خالفوا أمر أميرهم وتركوا مكانهم رغبة في الغنيمة عندما ولى الكفار مدبرين، حيث قال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ورضيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ووبخ المنافقين الذين ساءت نياتهم وكانوا يعتذرون وهم كاذبون عن الجهاد في سبيل الله، وقال: لو كان عارضا أي غنيمة قريبة، كما قال ابن عباس: لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا أي قريبا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى أرض الشام، وكانت الغزوة غزوة تبوك. لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله إن أردنا إلا لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو وما في معناه من الحديث متفق مع الآيات القرآنية العظيمة. والخلاصة أنه متى تغيرت نية المجاهد فقصد من جهاده غير سبيل الرحمن فإن لم يبقى له إلا سبيل الشيطان، سواء كان جهاده رياء وسمعة وفخرا وحمية وغضبا لأجل قومه وعشيرته أو طلبا لحطام الدنيا الفاني ونحوها من المقاصد السيئة، فليس له إلا ما قصد وليس من الجهاد الشرعي الشريف في شيء، لما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، يذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ابتغي به وجه الله. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى إذا استشهدت قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفه. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها أي لك إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. خرجه الإمام مسلم في صحيح. مثال ذلك في الدلالة على المعنى الحديث القدسي المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركه. في هذه النصوص الكريمة كتابا وسنة دليل مستقيم على فرضية الإخلاص في الأعمال المشروعة كلها فروضا وواجبات وأوامر أو نواهي أو حلال أو حرام، ويدخل في ذلك الجهاد الذي تزك فيه الأرواح وتبذل فيه الأموال، فإنه إما أن يكون خالصا لله لإعلاء كلمته وإقامة شرعه في أرضه على مراده ومراد رسله فهو في سبيل الله، وإما أن يكون الباعث مقصد سيء كالرياء والسمعة أو الفخر بالذكر والحمية والغضب للقوم والعشيرة أو لجمع حطام الدنيا ومتاعها الزائل فهو في سبيل الله، والهوى والنفس الأمارة بالسوء كلما أسلفت تبيان ذلك قريبا. فهو في سبيل الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء كما أسلفت تبيان ذلك قريبا. فاللهم، يقول شيخنا زيد رحمه الله: اللهم أنت المسؤول والمرجو وحدك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.